الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال الشيخ عبد الرزاق مع عبد المحسن العباد في كتابه مختصر فقه الأسماء الحسنى، قال: الملك المليك. وقد ورد اسم الملك في القرآن الكريم في 5 مواضع، منها قوله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. وما هي المواضع الأخرى؟ ملك الناس، مالك يوم الدين، لكن هو يريد لفظ الملك: قل اللهم مالك الملك، لكن ما هو بلفظ الملك. أحسنت. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هذا في سورة الجمعة، صح؟ قال: وورد اسم المليك في موضع واحد في قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. مليك، ملك، ملك ومليك، ملك بكسر اللام، والملك بالفتح هو مفرد ملائكة، الخلق الذي خلقهم الله من نور. ففرق بين هذا وذاك. قال: وهذان الاسمان دالان على أن الله سبحانه ذو الملك، أي المالك بجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. هذا هو معنى الملك والمليك: ذو الملك، أي المالك لجميع الأشياء، كل شيء تحت تصرفه وتحت ملكه. وقد ذكر العلماء أن الملك يرجع إلى 3 أمور: الأمر الأول ثبوت صفات الملك لله سبحانه وتعالى، وهي صفات عظيمة، من كمال القوة، فالذي يتصرف في هذا الكون لا يتصرف إلا بقوة عظيمة كاملة، وهكذا من كمال العزة والقدرة والعلم والحكمة ونفوذ المشيئة وكمال التصرف والحكم العام للعالم العلوي والسفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة. ولذلك قال: مالك يوم الدين. فالله عز وجل مالك الدنيا والآخرة ومالك كل شيء، العالم العلوي والسفلي، فكل ما في السماء من مخلوقات فالله سبحانه وتعالى متصرف فيها. هذا من معاني الملك الذي يرجع إليها معنى الملك. المعنى الثاني أن جميع الخلق مماليكه وعبيده، فهم مفتقرون إليه، ليس لأحد أن يخرج عن تصرفه وملكه سبحانه وتعالى. فكل هؤلاء عبيد لله عز وجل مفتقرون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فكل الخلق مفتقرون إلى الله لأنه مالكهم ومتصرف فيهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن فردا. لقد أحصاهم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكل الخلق عبيد لله عز وجل، هذا أيضا مما يرجع إليه معنى الملك. الأمر الثالث أن له التدبيرات النافذة، يقضي في ملكه سبحانه وتعالى بما يشاء، فلا راد لحكمه ولا معقب، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، فهو الذي يحكم في عبيده بما يشاء. والحكم على ثلاثة أقسام في التقدير والشرع والجزاء. فالتقدير بما يقدره الله سبحانه وتعالى على عبيده من الخير أو من الشر، فلا راد لقضائه ولا محقب لحكمه، لأنه هو المالك وهو المتصرف، فيتصرف في خلقه بما يشاء سبحانه وتعالى. هذا من معاني الملك. وهكذا القسم الثاني من أقسام الحكم، الحكم الشرعي بما يقضي سبحانه وتعالى من الأحكام الشرعية، سواء كان في العبادات أو في المعاملات، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الصدقة، في الزكاة، في الطلاق، في البيع، في الشراء. فالله عز وجل هو الذي يشرع لخلقه، وهذا من معاني الملك. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشرع لخلقه، وهذا من الحكم في عبيده، من الحكم في عبيده أن يشرع لهم ما يشاء مما فيه خير لهم. وهكذا الحكم في الجزاء، فهو يثيب المحسنين ويعذب المجرمين، فالله عز وجل يحكم فيهم بذلك، يحكم فيهم بذلك. فهذا هو معنى الملك والمليك. قال: وقد تكرر في القرآن الكريم بيان أن تفرد الله بالملك لا شريك له دليل ظاهر على وجوب إفراده وحده بالعبادة. قال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وهذا من آثار هذا الاسم، من يؤمن بهذا الاسم وأن الله هو المالك الذي لم يشاركه في ملكه أحد، ولم كذلك يعاونه في ملكه أحد، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. فالذي لا يملك مثقال ذرة والذي كذلك لا يتصرف في شيء من هذا الكون، كيف يعبد من دون الله؟ ذلكم الله ربكم له الملك فهو المستحق للعبادة، لا إله إلا هو، فأنى تصرفون؟ كيف تصرفون عن هذه العبادة فتصرفونها لغير الله؟ وهكذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة الأحقاف: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا في سورة ماذا؟ سبأ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، مثقال ذرة، والذرة يضرب بها المثل في صغر الشيء وحقارته، يعني ما يملكون مثقال ذرة، فكيف تدعونهم من دون الله؟ ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني ليسوا هم شركاء في هذا الكون وليس هم معاونون في هذا الكون، فليس لهم شيء، فكيف تزعمون أنهم آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل كثيرا ما يحاج الكفار بملكه وسلطانه سبحانه وتعالى في هذا الكون. قال: وأن عبادة من سواه ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا أضل الضلال وأبطل الباطل. وقد ورد في القرآن آيات عديدة تقرر هذه الحقيقة وتجلي هذا الأمر، مثل ما جاء في سورة الفرقان، قال الله عز وجل الآية: ويعبدون من دون الله ما لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم، هذه في سورة الفرقان، والآيات في هذا كثيرة، كما قال الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ معنى قطمير ونقير، وهذا كله في النواة، قطمير ونقير ولفيف، صح؟ فتيل، نعم، وفتيل. فما هو الفتيل؟ الخيط الذي يكون في الوسط، صح؟ والنقير النقطة التي تكون في خلف النواة، والقطمير اللفافة، القشاء الذي يكون في هذه النواة. الشيء حقير، القطمير هذا شيء ماذا؟ حقير. فهؤلاء ما يملكون ذلك، هل يستطيعون أن يصنعوه؟ ما يستطيعون ذلك، أن يجدوه من العدم، أن يملكوه، ما يستطيعون ذلك، فكيف تعبدونهم من دون الله؟ ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وقال تعالى، هذه الآية التي في سورة الفرقان: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فانظر إلى عجز هؤلاء، لا يخلقون شيئا، وشيئا هنا نكر في سياق ماذا؟ في سياق النفي، شيئا نكر في سياق ماذا؟ النفي، لا يخلقون شيئا، فيشمل كل شيء، ما يخلقون شيء لا صغير ولا كبير، وهم يخلقون، من الذي خلقهم؟ الله، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفع، الذي ما يستطيع أن يدفع عن نفسه الضر أو أن يجلب لنفسه النفع كيف يعبد من دون الله؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، ما يستطيعون أن يميتوا أحدا ولا أن يحيوا أحدا ولا أن يملكوا النشور أي قيام الناس يوم القيامة من قبورهم، فكل ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى. قال: ومن لا يملك في هذا الكون ولا مثقال ذرة لا يجوز أن يصرف له شيء من العبادة، إذ العبادة حق للملك العظيم والخالق الجليل والرب المدبر لهذا الكون، لا شريك له عز شأنه وعظم سلطانه وتعالى جده، ولا إله غيره. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.